بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر، حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته، لا بأس إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي شرع لنا هذه الشريعة الكاملة النظيفة النزيهة، ومن ذلك ما جعل سبحانه وتعالى في أمر النساء من يتزوج منهن ومن لا يحل الزواج منهن. وقد كان الناس قبل الإسلام على أحوال في أمر الزواج وما يتعلق بمن يتزوج بها ومن لا يتزوج، وكان أسفل الناس في ذلك وأخسهم المجوس، وكانوا عياذا بالله ينكحون المحرمات المعروفات وهن ذوات المحارم، فينكح الواحد منهم والعياذ بالله أمه وابنته وأخته، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولهذا كتب عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس، فإنهم وإن كانوا كفارا وإن كانوا يزعمون أنهم يقرون على دينهم، لكن ثمة أمور لا يقرون عليها، ومن ذلك قبائحهم التي كانت فيهم. وهذه من مناقب عمر وفضله عليهم رضي الله عن عمر وأرضاه، وإن كانوا يعادونه إلى يومك هذا، فإنه قد خلصهم من دناسة عظيمة أن يتحدث الرجل فيقول: هذه أمي وهي زوجتي، عياذا بالله، يقول: هذه بنتي وهي زوجتي، هذه أختي وقد تزوجتها، نسأل الله العافية والسلامة. هذا من أسوأ ما يكون في مخالفة الفطر، وقطعه الرب عز وجل بهذه الآية العظيمة التي بيّنت المحرمات. والمحرمات كما ذكر الله منهن محرمات من جهة النسب، وهن السبع: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء محرمات من النسب، لا يجوز بحال من الأحوال، وهن محرمات على التأبيد، لا يجوز زواج بهن أبدا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أرسل إلى من تزوج زوجة أبيه أن يقتل ويصفى ماله، لأن هذا ما يفعله إلا إنسان مرتد، اللهم إلا أن يكون جاهلا لا يدري حديث عهد أو نحو، لكن أن يتزوج إنسان امرأة من محارمه هذا من فعل أهل الجاهلية. وكان أهل الجاهلية لا يرون بأسا بأن يتزوج الواحد منهم امرأة أبيه من بعده، فإذا توفي أبوه رأى أنه أحق بها عياذا بالله، حتى قطع الله هذه الدناسات والدناءات، وصار أمر الزواج جليا بمن يحل أن يتزوج بها ومن يحرم الزواج بها. ثم إن الله حرم من الرضاعة كما هو منصوص هنا الأمهات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام جعل في هذا سنة عامة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ذكر الله في هذه الآية الجامعة في المحرمات، ذكر الأم والأخت من الرضاعة، وبيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يسري في الجميع: الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة، كل هذا محرم. ومن الصهر ذكر الله تعالى هؤلاء المحرمات لما ذكر الأخوات من الرضاعة، قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهؤلاء ثلاث: أمهات الزوجات وبنات الزوجات، بنت الزوجة التي في الحجر، وهكذا زوجة الابن لا يحل الزواج بها. ما قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، أن تجمعوا بين الأختين هذا تحريم مؤقت ليس بمؤبد، يعني لا يجوز أن يجمع بين امرأة وأختها بحيث تكون فلانة وفلانة الأختان زوجتين لشخص واحد في وقت واحد، لكن التحريم هنا ينصرف إلى الجمع. فلو أنه تزوج الأولى ثم ماتت حل أن يتزوج بالثانية بلا إشكال، لأن المحرم هو الجمع. ولهذا وبهذا تعلم أن التحريم تارة يكون على التأبيد، لا يمكن بحال من الأحوال أن يحل كما في المحرمات الأوائل مثل المحرمات من النسب، فثمة تحريم على التأبيد لا يجوز بتاتا أن يقع هذا الزواج. وثمة محرمات يحرم الجمع بينهن، ذكر الله منهن في هذه الآية الأختين وأن تجمعوا، ولم يحرم الله عز وجل الزواج بأختين مطلقا وإنما حرم الجمع. ولهذا إذا توفيت الزوجة جاز أن يتزوج بأختها، وهكذا إذا طلقت الزوجة جاز أن يتزوج بأختها، بمعنى أنه لا يجمع امرأتين في تحت عصمته وهما أختان. ودلت السنة كما تقدم أيضا على حرمة الجمع بين المرأة، أو سيأتي إن شاء الله، بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلا يجوز الجمع بين الزوجة مع عمة الزوجة أو الزوجة مع خالة الزوجة. أما الزواج بابنتي عم، يعني يتزوج بفلانة هذه ويتزوج ببنت عمها، فلا بأس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المحرم ليس الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها أو بنت خالها أو بنت خالتها، لا بأس هذا، إنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها نفسها أو المرأة وخالتها نفسها. أما بنت الخالة وبنت العمة وبنت العم فيجوز الجمع بينهما بلا إشكال. ويأتينا إن شاء الله تعالى أيضا صور للزواج قد تكون نادرة وقليلة عند الناس اليوم لقلة من يتعاطاها، لكنها مباحة وإن قل وقوعها، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. أما قوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات وأتممنا بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ثم قال والمحصنات من النساء. المحصنات هنا في هذه الآية المراد بهن ذوات الأزواج، يعني لا يجوز أن تتزوج بامرأة لها زوج، فالإحصان هنا المراد به المتزوجة، لأن من المعلوم أن التي لها زوج لا يجوز أن يتزوج بها، يعني هذا لا يحل ما دامت تحت عصمة زوج، لا يحل أن تتزوج من قبل آخر إلا إذا طلقت طلاقا خرجت به من العدة أو كان طلاقا بائنا. ثم قال تعالى إلا ما ملكت أيمانكم. ما المراد بقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم؟ المراد أنه يجوز الزواج بالمرأة المحصنة ذات الزوج إذا سبيت، فإذا غنم المسلمون من الكفار وكان من ضمن ما غنموه النساء، هؤلاء النساء يكن في بعض الأحيان أبكارا لم يتزوجن، وفي بعض الأحيان يكن ذوات أزواج، فالأبكار لا كلام لا إشكال الجميع ملكمين، فالأبكار يجوز قطعا وطؤهن بعد استبرائهن بحيضة. وأما ذوات الأزواج فإنه يجوز أن يتزوجن ولا اعتداد بزوجها الكافر، لا يقال إنها متزوجة بفلان المشرك، لا اعتداد لهذا الزواج شرعا ما دامت قد سبيت، لكن إن كانت حاملا فلا يجوز وطؤها حتى تضع الحمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طس، أخبر أنه لا يجوز أن توطأ الحامل حتى تضع، لأن إذا كانت حاملا من زوجها المشرك فلا يحل أن توطأ حتى تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا فإنها تستبرأ بحيضة، فإذا حاضت ثم طهرت فلمن سباها وطؤها ملك يمين بلا أدنى إشكال، وإن كان لها زوج في الشرك، وإن كانت متزوجة بزوج في الشرك فلا اعتداد به في هذه الحال. ثم ذكر مسألة، هل يجوز للرجل إذا زوج عبده بجارية من جواريه هل يجوز أن ينزعها منه وتكون زوجة له؟ يقول لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، يعني ويطأها، وبين ذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله بأنه إذا طلقها العبد تكون قد رجعت لملك سيدها. أما نكاح المشركات فلا شك أنه لا يحل بحال، إنما استثنى الله الكتابيات، واستثناء الله الكتابيات يجهله كثير من الناس ولا سيما في هذه الأزمان، فيظن أنه يجوز أن يتزوج بامرأة مثلا في الغرب وإن لم تكن عفيفة، وهذا خطأ فاحش. فالمقصود بالزواج بالكتابيات الزواج بمن يتحقق فيهن شرطان لا بد منه. الأمر الأول أن تكون كتابية بالفعل ملتزمة لدين اليهودية والنصرانية وإن كان على باطل. أما إذا كانت ملحدة، كما إذا كانت وجودية أو شيوعية، فهذه ليست يهودية ولا نصرانية، هذه عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى بلا دين. فالوجوديون ملاحدة، الشيوعيون ملاحدة، ما يقال إن أباها وأمها يهوديان أو نصرانيان، العبرة بالمرأة، فهذه لا يحل الزواج بها قطعا لأنها ملحدة. الشرط الثاني أن تكون عفيفة، فإذا كانت ذات زنا عياذا بالله لا يحل الزواج بها حتى لو كانت مسلمة، فكيف إذا كانت كتابية؟ أما المشركة الوثنية أو الملحدة فلا يحل زواجها نهائيا، ولهذا قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كان للمسلمين زوجات في مكة، فلما نزلت هذه الآية كانت بعض الزوجات المقصود بالكوافر الكافرات. كان لعمر رضي الله عنه زوجتان في مكة كافرتين، فلما نزلت الآية طلقهما. فالمشركة لا يحل الزواج بها بحال من الأحوال إذا كانت من غير الكتابيات الملتزمات بدينهن العفيفات. مما أجمع أهل العلم عليه أنه لا يحل أن تتزوج المسلمة بأي أحد غير مسلم، فلا يجوز أن تتزوج المسلمة لا بيهودي ولا بنصراني ولا بمشرك ولا بملحد ولا غيره. ومن خالف في هذا من سفهة المتأخرين الذين أفتوا بجواز أن تبقى المرأة بعد أن تتزوج بعد أن تسلم وزوجها نصراني، أفتوا بجواز أن تبقى معه، هؤلاء خالفوا إجماع الأمة وعلماءها خلفا وسلفا، فإنه لا يحل بتاتا هذا بنص القرآن، والمخالف له مخالف لنص صريح ولإجماع جلي ظاهر. قال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن من الطرفين، فلا يحل أن تبقى مسلمة تحت يهودي أو نصراني، والدعاوى بأنها ماذا تفعل بأولادها ونحو هذا الكلام كله لا يضرب به دين الله عز وجل. بل إذا تزوجت المسلمة، إذا أسلمت المرأة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية وكان زوجها من أهل الكتاب أو مشركة كالوثنيين من البوذيين وغيرهم وزوجها على كفره، فإما أن يسلم معها فيبقيان على الزواج، وإما أن يصر على كفره وتصر على إسلامها، ففي هذه الحالة تنقطع العصمة بينهما نهائيا، ولا يجوز أن يكون هذا محل كلام لأحد. وهؤلاء الذين يأتون بمثل هذه الفتاوى الخبيثة المخالفة لنصوص القرآن الجلي بدعاوى مثل هذه الدعاوى ماذا تفعل بالأولاد ونحو ذلك، هذا ليس كلام أهل علم. والله تعالى يقول ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، تفرق الناس فريق في الجنة وفريق في النار، فالفرقة بين المسلم والكافر فرقة عظمى لا يحل بتاتا أن يسهل في أمرها. وإنما أباح الله تعالى النكاح للكتابية بالشروط التي ذكرنا لمن عرف كيف يقيم البيت بأن يلزمها بالأحكام الشرعية الخاصة بها، فمثلا إذا حاضت النصرانية أو اليهودية تحت المسلم وهي زوجته يلزمها بالغسل حتى يطأها، لأن لا يطأها حتى تغتسل، فلو قالت أنا من دين وأنت من دين يقول يلزمك في مثل هذا الحكم لأني لا يجوز أن أطأك حتى تغتسلي، فتغتسل ولو بدون نية، لا يحل أن يطأها لأن الله تعالى يقول فإذا تطهرنا. وأمر عظيم آخر خطير وهو أمر الأولاد، ليس لها أن تلقن أولادها حرفا واحدا من دينها، أما أن يمضي ويذهب ولا يأتي إلا في آخر النهار والمرأة تنصر في ابنه أو تهوده، فهذا جاهل غر لا يعرف المقصود بالحكم. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه كثيرا من الصحابة بتطليق زوجاتهن الكافرات، لأن قيام الكافرة تحت المسلم، أقصد الكتابيات، قيامها تحت المسلم يحتاج إلى شيء عظيم من المراعاة والاهتمام والالتفات للبيت والأولاد حتى لا تضل الأولاد. فأما ما يقع من كثير من الناس من أن يذهب إلى الغرب ويتزوج امرأة ليست يهودية في واقع الأمر، إنما هي ملحدة تتبنى مذهبا من هذه المذاهب الرديئة، يهودية أو نصرانية أو نحوها، لا يرتاب بتاتا أن هذا ليس بصحيح. أو يتزوج والعياذ بالله فاجرة معروفة بالفجور والزنا والخنا، يقال لا يجوز تتزوج مسلمة زانية فضلا عن كتابية زانية. فكثير من يدخلون في مثل هذه الأمور لا يعون الشروط الشرعية ولا يعون الاعتبارات العظيمة الشرعية في أمر النكاح، فالنكاح أمره كبير وله هذه الأحكام العظيمة المتفرعة عنه، ولكن أكثر الناس ممن يتعاطى مثل هذه الأمور لا يدري بها. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه، يعني ليس له أن يتزوج امرأة خامسة كما أنه ليس له أن يتزوج أمه. فالنساء الأربع هن آخر العدد، فمن تزوج خامسة فلا يخلو إما أن يكون كافرا وأتى إلينا، كما وقع عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان تحته 10 نسوة في الجاهلية، فلما أسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يختار 4 ويفارق سائرهن، ما يحل أن يبقى عند الرجل أكثر من 4 نساء بتاتا، لأن الخامسة محرمة. يقول ابن عباس: كما أن أمك حرام فالخامسة حرام. والخامسة لو فعلها أحد، لو عقد العقد غير واقع أصلا، لو أن إنسان تزوج خامسة أصلا ما في عقد، هذا العقد واقع على باطل، ليس لهذا الزواج أي اعتبار، ويجب تأديب من فعل هذا، يجب تأديبه، ولا يحل قطعا بالنسبة لمأذون الأنكحة، لا يحل له أن يعقد أصلا إذا كان يعلم أن تحته 4 نساء. ولو أنه فعل هذا مستحلا لكان مستحلا لأمر معلوم من دين الله بالضرورة أنه محرم. الحاصل أن أمر النكاح وأحكامه له شأن، والواجب على المسلمين أن يعتنوا به، وينبغي لخطباء المساجد وللدعاة إلى الله أن يلخصوا بعض هذه الأحكام ويبثوها في الناس، يسهلوها للناس ويختصروها اختصارا وتبث في الناس، لأن كثيرا من الناس قد لا يدري بمثل هذه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: حرم من النسب 7 ومن الصهر 7. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية.
هذا كأنه تجوز رضي الله عنه، يقول حرم من النسب 7 وهذا واضح، وحرم من الصهر 7، والمحرمات من خلال الصهر لا يصلن إلى 7، لكن كأنه تجوز وأدخل من يكون من خلال الرضاعة، وإلا فالأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة منصوصتان، فمراده أنهن 4 يرحمك الله، أنهن 14، وهن من حيث العدد إذا استقصي يكون أكثر كما في الشرح، ويأتينا إن شاء الله حرمة الجمع بين المرأة وعمتها. لكن كما تقدم التحريم إما أن يكون على التأبيد لا يجوز بحال من الأحوال، وإما أن يكون تحريما مؤقتا كما يقع في الجمع، لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وأختها. أما من حيث أن يتزوج امرأة ثم يتزوج أختها بعد أن تتوفى أو يطلقها لا بأس، إنما التحريم هنا متوجه إلى الجمع. أما التحريم المؤبد فهو غير جائز في أي صورة من الصور، لا في صورة جمع ولا في صورة إفراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.
نعم، هذه صورة تجوز. المقصود هنا جمع عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بين امرأة علي وبين ابنة علي من غير المرأة هذه، يعني علي رضي الله عنه كان له أكثر من زوجة وله أكثر من بنت، فتزوج عبد الله بن جعفر بعد أن توفي علي تزوج زوجة علي وتزوج بنت علي من غير هذه المرأة، يعني ليست بنتها، لأن لا يجوز قطعا أن يجمع بين الأم وابنتها، لكن الذي يعبر عنه الناس المرأة تقول، يعني هذه تقول عادة لزوجة أبيها، تقول عمتي خالتي على سبيل التجوز عند الناس. يعني لو أن رجلا توفي وعنده زوجتان وعنده من زوجتين أكثر من بنت، فالزوجة الأولى اسمها فاطمة، والزوجة الثانية اسمها عائشة. عائشة هذه لها ابنة تسمى لبنى، يجوز أن يتزوج بفاطمة وبلبنى ابنة عائشة. معلوم أنه ما يجمع بين عائشة وبين ابنتها، لكن ماذا يفعله؟ هو جمع بين الزوجة الأولى وبين بنت الزوجة الثانية. يجوز في هذه الحال، ولا يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الجمع بين، لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن هذه ليست خالة، وإن عبر عنها الناس بالعرف الدارج بأن البنت تقول لزوجة أبيها أنت خالتي أو أنت عمتي، هذا على سبيل التجوز لكن لا يترتب عليه حكم شرعي، يعني تقول على سبيل الإكرام والاحترام، كما يقول الشخص الشاب مثلا للرجل الكبير يا عم، وهو ليس عمه، ويقول الكبير لمن ليس ابنا له يقول يا بني وهو ليس ابنا له، هذا على سبيل الاحترام والتقدير، فلا يترتب عليه حكم. إذن يجوز الجمع بين الزوجة الأولى لعلي رضي الله عنه وبين البنت من الزوجة الثانية، فتقول تزوج عبد الله بن جعفر ابنة علي وامرأته، يعني امرأته التي ليست أما لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به.
نعم، لا شك أنه لا بأس به إن شاء الله، لأن الله تعالى يقول أحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات بيّن أن ما وراء هذا العدد حل يجوز، لكن جاءت السنة كما سيأتي بإضافة بعض المحرمات، وعلى هذا يعرف التحريم من خلال القرآن ومن خلال السنة، فمن حرمت في القرآن أو حرمت في السنة فلا يجوز الزواج بها على التفصيل السابق، تأبيدا كان أو على سبيل الجمع. أما مثل هذه الصورة لا بأس بها، وهكذا بنت العم كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وجمع الحسن بين الحسن وجمع الحسن بن الحسن بين وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم.
نعم. الحسن بن الحسن بن علي جده علي رضي الله عنهم تزوج بنتي عم، بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي رضي الله عنهم، تزوج بنت هذا وبنت هذا، قال محمد بن علي هو أحب إلينا منهما، لأن الحسن بن الحسن من خيار آل البيت رضي الله عنهم جميعا، فتزوج بنتي عم، هذه تقول للأخرى أنت بنت عمي، فتزوجهما معا، وحتى لو دخل بهما في ليلة واحدة لا بأس، ما في مانع، يعني يدخل على هذه في ساعة من الليل ثم يدخل على الثانية، ما في هذا إشكال، وليس العبرة ليس هناك إشكال، يعني يجوز أن يتزوجهما في ليلة أو يتزوج هذه الليلة ويدخل على الأخرى الليلة التي بعدها، الأمر في هذا سهل، المهم أن الزواج من بنتي العم هذا لا بأس به، لكن النساء يغضبن من هذا، لهذا في الرواية يقول: فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن، يعني من الغبن والقهر، وصلنا يتحدثنا ما وجد إلا بنت هاتان، لماذا لم يتزوج غيرها، ما وجد، هذا لا يضر، دائما في أحكام الله تعالى لا ينظر إلى يعني غضب فلان أو فلانة، من حيث الجواز يجوز، لكن النساء عادة يغضبن، يقول لم يدري النساء أين يذهبن من القهر يعني والغضب، غيرة لماذا يتزوج اثنتين كلتاهما بنت عم، من حيث الحكم لا بأس، لكن كونه يغضب أحد أو لا يغضب هذا لا اعتداد بها، العبرة بالشرع وبأحكام الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم
إذا زنى بأخت امرأته لم
تحرم عليه امرأته، ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي.
هذه مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله. لو أن أحدا، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الزيغ والضلال، عنده امرأة ثم زنى بأختها، معلوم أن الجمع بين الأختين محرم بنص القرآن، وأن تجمع بين الأختين، هل في هذه الحالة تطلق الأخت، وهل فعله هذا يؤثر على أصل العقد؟ اختلف في هذا، من أهل العلم من قال إن الزوجة تطلق الأولى لأنه ليس له أن يجمع بين الأختين، ومنهم من قال الحرام لا يبطل الحلال، زواجه بزوجته التي هي بعقد سليم هذا حلال، زناه والعياذ بالله بأختها ليس هو الذي يبطل الحلال الذي كان متلبسا به قبل ذلك. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أن الصواب أن الوطء المحرم لا يعتد به، إذا وطئ أخت زوجته نسأل الله العافية من زنا لا يؤثر هذا على أصل العقد الحلال، لكن لا شك أنه قد أتى فحشا عظيما جدا، لأنه لا يجوز أن يتزوج أختها بعقد شرعي، يعني ليس له أن يطأ أختها نهائيا إلا إذا توفيت زوجته أو طلقها، فلا يصلح أن يطأها بالحلال حتى يطلق أو تموت. فالآن هو جمع بين الزوجة هذه بعقد صحيح وبين أختها بأن وطئهما معا بأن وطئ الثانية بالحرام ووطئ الأولى بالعقد الصحيح، فهل يؤثر على هذا على العقد؟ بعض أهل العلم يقول يؤثر، يقول إنها تطلق بالنظر إلى أنه جمع بين أختين، وإن كان جمعه بفاحشة مع زواج لكنه يؤثر عندهم، وهذا يدلك على فضاعة مثل هذه الأمور. وإن كان عدد غفير من أهل العلم رحمهم الله يقولون إن هذا لا يؤثر لأنه لا اعتداد بزناه، الزنا هذا ليس بعقد، يعني هو لم يجمع بين الأختين في عقد زواج شرعي وإنما فعل هذه الفاحشة عياذا بالله، فلا يؤثر الحرام على الحلال، وهذا قول كثير من أهل العلم رحمهم الله، لكن اختار بعض أهل العلم أن هذا يؤثر، وهذا يدل على فضاعة ووحاشة مثل هذا الأمر نسأل الله العافية، وهو يدل على خطورة التساهل، لأن مثل هذه الصورة قد تقع، على خطورة التساهل في أمر اختلاط الرجال بالنساء، لأن بعض النساء قد يتساهل وتقول هذا زوج أختي لا مانع كأنه أخي ما من خطر، من قال ما من خطر؟ هذه الصورة قد تقع على أحد نوعين، قد تقع بالتراضي عياذا بالله بين الأخت وبين زوج أختها، وقد تقع بطريق الإكراه فتكون المرأة هذه ذاهلة في بيت أختها غافلة لا تتصور من هذا الزوج الخبث والدناءة فيفاجئها بأن يقع عليها، وهذا يدل على خطورة التساهل في أمر الاختلاط أو أن يتساهل في أمر الخلوة، كل هذا لا يحل لأنه قد يؤدي إلى مثل هذه الصور ثم تنشأ مثل هذه الأحكام، هل تطلق الأولى أو لا تطلق؟ فحاصل الأمر أن في هذا الكلام الذي يتكلمه أهل العلم في هذه الصور لأنه يقع ولأنه يتصور، وليس معنى ذلك أن، وهذا مسألة نبه على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد في مواضع، قال إن أهل العلم قد يذكرون صورا قبيحة قبيحة جدا، لماذا يذكرونها؟ يذكرونها لأنها قد تقع كما سيأتينا في الصورة الأوحش الآتية، هي قد تقع، فإذا وقعت ما الحكم؟ فيبين أهل العلم رحمهم الله تعالى الصور هذه لأنها إذا وقعت احتيج إلى بيان حكمها، أما من جهة الحرمة فهذه محل إجماع، ما أحد يحل الزنا أو يحل اللواط، لكن السؤال ينشأ هل تطلق الأولى أو لا تطلق؟ لأن حتى قد يتوب هو وأنا فعلت هذا الأمر، هل تطلق الزوجة أو لا تطلق؟ فيحتاج إلى بيان هذه الصورة، وإلا فبإجماع أهل العلم أن مثل هذا لا يحل، ولهذا ينبغي أن يتنبه إلى أن ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من المسائل التي يكون فيها وحاشة وقباحة، والصورة الآتية لنا الآن ستأتي في كلام البخاري، هذه الصور تذكر ليبين الحكم ولا تذكر لأنها من المسائل العادية السهلة، لكن إذا وقع فيها المسلم ندم واستغفر واستعتب واحتاج إلى أن يسأل أو أن يقبض عليه، فيحتاج القاضي أن يؤدبه إلى أدب الشرعي، ويحتاج القاضي أن ينظر أيضا في أمر زواجه هل هو باقي أو غير باقي، فهذا هو المقصود بذكر هذه الصور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه، وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس رضي الله عنهما حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس رضي الله عنهما. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه.
نعم، هذه صورة أخرى، يعني والعياذ بالله، نسأل الله يحفظنا وإياكم ويعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لو أن إنسانا، نسأل الله العافية والسلامة، وطئ صبيا عياذا بالله ووقع في فاحشة اللواط، هل تحرم أمه عليه أو لا؟ لأن الله تعالى في أمر التحريم بيّن أنه من المحرمات أم الموطوءة، يعني إذا تزوج الرجل بامرأة فقطعا أمها محرمة، كما قال تعالى: وأمهات نسائكم. هنا تأتي صورة أخرى، لو أنه وطئ غلاما عياذا بالله، هل ينتقل التحريم كما أنه لو تزوج بأخت هذا الغلام حرمت أمه؟ نفس الصورة السابقة. من أهل العلم من قال إنها تحرم عليه أمه، وإن كان بلواط، وإن كان لا اعتداد له، وإن كان يجب تأديبه شرعا، لكن من حيث الحكم أمه حرمت، أم هذا الصبي، لأن أخته، أخت هذا الصبي، لو تزوجها لحرمت أمها. قالوا: فكذلك في الفحش هذا، فاحشة اللواط، وإن كانت دنسة ومحرمة ولا تجوز، لكن لو فعل حرمت أمها. وتتضح الصورة هذه بما لو أن أحدا فعل مثل هذه القذارة، نسأل الله العافية والسلامة، وقد يكون تاب من مثل هذا. فهل له أن يتزوج بأم هذا الصبي؟ هذا وجه الصورة. الآن من أهل العلم قال لا يجوز، وإن كان اللواط لا اعتداد له وليس بعقد، ولا يمكن أن يصير أصلا في صورة نهائية، لأن والعياذ بالله وطء ذكر لذكر لا يحل، لكن يقول لا يحل حتى وإن كان بهذا الوضع، ليس له أن يجمع، ليس له أن يطأ أمه لأنه سبق أن وطئ هذا الصبي. البخاري كما هنا أراد أن يفرق بين صورتين، ووصل إلى حد من التوضيح الشديد، فقال: إن أدخله فيه، يعني إن أولج ذكره، بخلاف ما إذا لم يكن الأمر بالغا مبلغ اللواط. نقل هذا عن الشعبي أنه إن فعل هذا لا يتزوج أمه، بخلاف ما لو العياذ بالله مسه مثلا أو قبله، نسأل الله العافية والسلام، ونحو ذلك، هل يؤثر هذا في الزواج بأمه؟ هذا هو قصده، يقول: إذا وقعت الفاحشة العظمى المغلظة بأن، نسأل الله العافية والسلامة، لاط به، يقول، يروي عن الشعبي أنه يقول لا يحل أن يتزوج بأمه زواجا صحيحا. ثم ذكر أن هذا الراوي عن الشعبي فيه ضعف، وهكذا الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن مع ذلك قال بهذا عدد من أهل العلم، قالوا إنه ليس له أن يفعل هذا، مع أنه لا اعتداد ولا اعتراف مطلقا بفعله، يعني ليس عقدا، نقول إنه يجمع بين الصبي وأمه، هذا غير متصور نهائيا أصلا، لا بعقد ولا بغيره، لكن يقولون يسري الحكم إلى أمه. وكثير من أهل العلم على أن هذا لا يؤثر، أن هذا أصلا فحش ولا يتصور فيه الزواج، والمحرم، المحرمات المذكورات هن المحرمات التي يكون بعقد، أما ما وقع من هذا فليس زواجا، حتى نقول جمع بين يعني طرفين كامرأة وابنتها، هذا أصلا إما والعياذ بالله لواط أو زنا. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا، قال: الصواب أن الوطء المحرم لا يؤثر، يعني مطلقا، سواء كان زنا أو لواطا، فلو زنى بأخت امرأته لم تحرم، فلا يكون له آثار شرعية من المصاهرة وغيرها. لكن سئل رحمه الله عن ابنته من الزنا، هل ينكحها؟ يعني لو أن رجلا والعياذ بالله نكح امرأة بالزنا، ثم حملت من زناه، ثم ولدت من زناه ببنت، هو وطئ أمها زنا، هذه ليست ابنته من عقد شرعي، لكن والعياذ بالله من هذه فاحشة الزنا، فقال: ينبغي ألا ينكحها، ينبغي ألا ينكحها. وهذا يدل على وجود صور تؤثر حتى لو لم تكن في عقد شرعي، يعني أنه لو تزوجها لكان قد وطئ أمها بحرام وتزوج البنت التي خرجت من مائه زواجا بعقد، قال فينبغي أن يترك هذا الزواج، والنساء سواها كثير. نسأل الله يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري: قال علي: لا تحرم وهذا مرسل.
هذا من المواضع التي ينبغي أن يتفطن طالب العلم لها جيدا، وش المقصود؟ لأن بعض الناس قد يفهم فهما غير سوي. هنا يقول أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامع، بمعنى أنه لو قبل أو باشر لكن لم يجامع الجماع المعروف، يقول لا يترتب أمر الحرمة، لأن التحريم هو في ما إذا وقع الجماع، أما إذا كانت مقدمات للجماع فهذه قال لا تؤثر، لهذا قال حتى يلزق يعني حتى يجامع. هنا يقول: وجوزه ابن المسيب. هنا يأتي إنسان مستعجل ما يفهم فيظن أن المقصود أنه يجوز والعياذ بالله أن يفعل هذا، يعني جوز صورة الجمع، هذا المقصود، يعني جوز أنه يعني لا يترتب على زناه حكم، كما تقدم في الخلاف السابق أنه لو وطئ لا يؤثر، فلو زنى مثلا بأخت امرأته لم تحرم، فليس المقصود أنه يجوز والعياذ بالله أن يجامع بالفاحشة، لكن المقصود أنه يجوز مثل هذا الحال، أنه لو تزوج مثلا بأم هذا الصبي لجاز زواجه بأمه، هذا المقصود، يعني يجوز أن يتزوج بأمه ولا يؤثر فعله، أما فعله بالصبي ففعل قبيح ويستحق عليه النكال والأدب الشرعي أو الحد الشرعي، لكن لو أنه تزوج بأمه قال جوزه ابن المسيب، يعني جوز أن يتزوج أمه، هذا المقصود، أي يجوز للرجل أن يتزوج بمن بأم من قد يعني نسأل الله العافية فعل هذا بها. وهكذا الصورة التي تقدمت، يعني يجوز للرجل لو أنه زنى والعياذ بالله بأخت امرأته أو بأمها نعوذ بالله، هل ينتقض الزواج الحلال؟ هذا المقصود، جوزوا أن يبقى على زواجه، هذا المراد، وأن ذلك لا يؤثر في الزواج، بحيث يقال الآن هذه المرأة التي أخذتها حلالاً بطل زواجك منها، هذا المقصود، ولهذا قالوا إن الحرام لا يفسد الحلال، يعني فعله محرم ويجب عليه الأدب، وإن لم يعرف فإنه يجب أن يتوب، لكن لا يؤثر في الحلال، وهو الزواج الزوجة التي قد تزوجها بعقد شرعي، وليس المقصود، ولهذا من المهم أن يعرف المقصود، ولهذا قال علي لا تحرم، لاحظ العبارة لا تحرم، يعني الزوجة، يعني الزوجة التي وطئ أختها لا تحرم الزوجة، أما الفعل فهو محرم، الزنا بإجماع الإسلام محرم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع.
نعم، جاء هذا الصنف من الربائب. الربيبة هي بنت زوجتك، يعني تكون المرأة بنت زوجتك من غيرك قطعا، يعني تكون المرأة عندها صبيان وبنات توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها ثم تزوجها زوج آخر، الزوج الآن صار زوجا لأم هؤلاء الصبية، فهل يجوز له أن يتزوج بابنة زوجته؟ لا شك أنه لا يجوز، لهذا ذكرت في المحرمات، وهن الربائب، الربيبة التي كما قال تعالى في حجوركم، طفلة صغيرة بنت زيد تزوج عمرو من أمها، فهي فلانة بنت زيد هذه الصغيرة، فصارت الآن في حجر زوج أمها، لا تحل لزوج أمها. قوله تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم، هذا القيد من أهل العلم من قال إنه ذكر على سبيل التغليب، لأن العادة أن الربيبة تكون عند أمها، هذا هو المعتاد، أن الربيبة تكون عند أمها، فذكر الله تعالى هذا وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن المعتاد أن الربيبة تكون في حجر الزوج. لكن لو أن لهذه الزوجة، زوجة الأم، هذه الزوجة التي تزوج هذا الرجل، لو أن لها بنتا عند أبيها ليست في حجر الزوج الجديد، هل له أن يتزوجها؟ الصورة مرة أخرى، لو أن رجلا تزوج زيد، تزوج بفاطمة، فاطمة هذه لها بنت اسمها عائشة، فإن كانت عند أمها فهي في حجر الزوج الثاني، والله تعالى حرم الربيبة التي في الحجر، وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الصغير يوضع عادة في الحجر. فلو أن هذه الصبية الصغيرة مع أبيها، عائشة هذه الصغيرة مع أبيها وليست مع أمها، فتزوج الرجل من أمها، هل له إذا توفيت الأم أو طلقها أن يتزوج بابنتها لأنها ليست في حجره؟ لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن يتزوج بها وإن لم تكن في حجره، وإن كانت عند أبيها، يعني قد تكون مثلا الأم في الرياض وابنتها مع أبيها في الطائف، فهل له أن يتزوج بابنتها إذا توفيت أمها أو طلقها؟ الجمهور على عدم ذلك، ولكن جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء عن عمر أو عن عمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم قالوا يجوز، لأن الله قال اللاتي في حجوركم، وهذا قيد، فدل على أن الربائب على نوعين، ربيبة في الحجر عندك في بيتك، هذه لا يجوز أن تتزوج بها لو توفيت أمها لأنها تكون من المحرمات، والنوع الثاني ربيبة ليست في حجرك كأن تكون عند أبيها. وفي هذا خبر عن علي رضي الله عنه أنه رأى بعض أصحابه وقد علته الكآبة والحزن، فقال ما بالك؟ قال توفيت المرأة. قال ألها بنت؟ قال نعم. قال كانت في حجرك؟ قال لا، هي في الطائف. قال تزوجها، لأنه رأى أن التحريم للربيبة التي في الحجر عندك في بيتك. لكن أكثر أهل العلم على أن الزواج بها لا يجوز، وهذا قول أكثر أهل العلم على أن الربيبة لا تحل بتاتا. إذن عرفنا أن الربيبة هي بنت الزوجة من غيرك، أما منك مؤكد هذه بنتك، لكن المقصود بنت الزوجة من غيرك، تأتي لامرأة مطلقة أو لامرأة عندها أيتام تتزوج بأم الأيتام، هذه ينشأ الأيتام في حجرك أنت كأنك صرت الأب لهم، هل لك أن تتزوج بواحدة من هؤلاء البنات لو توفيت أمهن أو طلقت؟ هذا بالإجماع لا يجوز بنص الآية، وربائبكم اللاتي في حجورك، ما هذه في حجرك لا يجوز، لكن الكلام على الربيبة التي ليست في حجرك كأن تكون عند أبيها أو عند أخيها أو عند أي أحد لكنها ليست ناشئة عندك، أكثر أهل العلم على حرمة الزواج بها. وعلي رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهم على أنه يجوز الزواج بها، لأن الله تعالى يقول اللاتي في حجوركم، والذي ينبغي في مثل هذه الحالة التورع والبعد أخذا بالسلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، أتخرج الآية
هذا الذي قالوه، يعني الذي قاله الجمهور هو هذا، قالوا المعتاد هو هذا، فلهذا ذكر الله هذا لا على سبيل التقييد، لكن العادة أن الربيبة تكون في حجر زوج الأم، هذا هو المعتاد، لكن مثل ما ذكرنا يعني هذا قول أكثر أهل العلم، لكن من أهل العلم من قال إن القيد يعتبر، لأن الله حرم الربيبة لا أي ربيبة، وإنما حرم الربيبة التي في الحجر، فالذي ينبغي التحوط والبعد، والنساء سواها كثير. نعم. أيضا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى حيي كريم يكني بما شاء عما شاء. فيذكر الله تعالى الجماع بألفاظ فيها أدب واحترام، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يسمي الله عز وجل الجماع بالمسيس، يسميه ب يعني يسمى عند العرب ب وفي القرآن أيضا بالمس، كل هذا على سبيل الأدب. وهكذا سمي في القرآن بالإفضاء والتغشي والرفث، يعني حتى لا يعبر بالكلمة التي فيها الفعل نفسه. وهذا يدل على أن الذي ينبغي بين المسلمين أن يعبروا بالألفاظ النظيفة البعيدة عن مثل هذا. ولهذا لو أن إنسانا تلفظ على إنسان بأنه يفعل به لكان هذا قذفا يجب معه الحد وتسقط به الشهادة ويفسق قائله، لو أنه تلفظ به على أحد معين. وهذا يدل على أن الألفاظ هذه ينبغي أن لا تكون شائعة بين الناس، وإنما يعبر بالتعبيرات التي فيها أدب. فيقال إذا جامع الرجل امرأته، لكن لو أنه عبر بتعبير آخر من التعبيرات سواء في اللغة أو من التعبيرات التي في لهجة الناس، هو تكلم عن الذي يقع بين الزوجين هو هذا، لكن من الأدب أن يعبر عنه بالألفاظ يرحمك الله الألفاظ الشرعية، ويراعي الإنسان الأدب في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع.
نعم.
ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء.
نعم. لا شك هذه قاعدة، إذا حرمت امرأة فإن بنات هذه المرأة، يعني إذا حرمت عليك أختك فكذلك بنت أختك، وهذا منصوص في القرآن، لكن تأتي بنت أختك، يعني أختك جدتها، تحريم باقي استمر، يعني بنت 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 أختك محرم قطعا. ولهذا قال العلماء: البنات وإن نزلنا، يعني لو أن أختك جدة جدتها، هي في النهاية بنت أختك، حتى لو كانت جدة جدة جدتها ما تحل. كما أن الأم إذا حرمت حرم الجدات، فلو أن لهذه الزوجة أم منصوص القرآن أنها محرمة، وكذلك الجدة لأن الجدة أم، وهكذا لو كان لها جدة جدة أو جدة 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 هي محرمة، سواء نزلنا أو علونا، كل هذا تحريم واحد. وهكذا زوجة ابنك أنت محرمة، وكذا زوجة ابن ابنك، يعني ابنك جد لمن ينشأ منه من هذه الزوجة من الأبناء، فزوجة ابن ابنك ابنك هذا جد لأولادها، وأنت جد لأبيهم، فلا تحل. يعني زوجة ابنك محرمة بنص القرآن، وزوجة ابن ابن ابنك أيضا محرمة، لأن التحريم يسري سواء كان في الأبناء أو في زوجات الأبناء أو في البنات أنفسهن، فهذا يلاحظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟
نعم، هذا المسألة التي ذكرنا، هل التي ليست في الحجر، والمقصود بالحجر حجر الإنسان هنا، العادة أن الإنسان يضع الصبي في حجره، ابنك تضع في حجرك هنا، المعتاد أن الصبية التي تكون أنت زوج لأمها كأنها واحدة من بناتك، هل تسمى ربيبة إذا لم تكن في حجرك، إذا كانت مثلا هذه مع أبيها، الصبية هذه التي تزوجت أنت أمها ليست عندك، وإنما هي ناشئة عند أبيها، وقد تكون ناشئة عند أبيها في بلد آخر، قد تكون مثلا في بلد ليس بلدك أصلا، فربما لو رأيتها ما عرفتها. من أهل العلم يقول هي محرمة، حكمها حكم البنت التي في حجرك تماما، ومنهم من يقول مثل ما تقدم من قول علي رضي الله عنه والخلفاء رضي الله عنهم إنها لا تحرم إلا إذا كانت في حجرك، والشيخ رحمه الله يقول، شيخ عبد العزيز، هو الصواب أنها يعني تكون ربيبة وإن لم تكن في حجرك، قال وإذا قال صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن كما سيأتي. أم حبيبة رضي الله عنها كما سيأتي في الحديث أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها ومر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الشاهد هنا قوله بناتكن. الحديث الآن ظاهره التعميم، لا تعرضن علي بناتكن، لا اللاتي في الحجر ولا اللاتي لسن في الحجر، لأن قوله لا تعرضن علي بناتكن ظاهره الإطلاق، أي بنت لك سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره فليس لك أن تعرضيها على الزوج وليس له أن يتزوجها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا.
نعم، الحسن بن علي رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. فالصحيح أن كلمة الابن تشمل الابن من الذكور، فتقول هذا ابن ابني وتقول هذا ابن بنتي، فأبناء أبنائك أبناؤك وأبناء بناتك أبناؤك أيضا. ما المقصود؟ المقصود التنبيه هنا إلى أن البنات وإن نزلنا فإنهن محرمات، فبنت ابن 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 ابنك محرمة لأنها ابنتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحسن ابني، قال إن ابني مع أنه ابن بنته فاطمة، فدل على أن ابن الابن ابن لك وابن البنت ابن لك، وهكذا بنت الابن بنتك وبنت البنت بنتك وإن نزلت وإن كنت أباها السادس أو السابع. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح؟ قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب؟ قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
اللي عنده وإياها يعدلها، الصواب أرضعتني وأباها، اللي هو أبو سلمة رضي الله عنه، أرضعتني وأباها ثويبة جارية أبي لهب. نعم.
وقال الليث حدثنا
فلا تعرضنا.
قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة.
هذا الحديث استدل به رحمه الله على أمر الربائب كما تقدم، والحديث مر معنا أن أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها درة، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العادة أن المرأة لا تحب أن يتزوج زوجها عليها، فأخبرته قال أتحبين؟ فأخبرته فعلمت أنها لن تخلو من زوجها، أنها لن ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم بها وحدها. قالت ما يعني، ما دمت على كل حال ستتزوج فأحب أن يشركني في الخير أختي. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي لأنها أخت الزوجة. فقالت رضي الله عنها بلغني أنك تخطب، فقال ابنة أم سلمة كأنه والله أعلم أشيع. قالت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، يعني أنها محرمة عليه من جهتين، أنها ابنة أخيه من الرضاعة وهو أبو سلمة رضي الله عنه، لأن ثويبة جارية أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة، فصارت بنت أبي سلمة ابنة أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. الأمر الثاني أنها ربيبة وفي حجر النبي عليه الصلاة والسلام فلا تحل له، ولهذا قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أما الأخوات واضح، لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا محرم. وأما البنات فاستدل به من استدل على حرمة الزواج بابنة الزوجة حتى لو لم تكن في حجر الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق لا تعرضن علي بناتكن، يعني عموما ممن يكن في حجر الزوج أو لا يكن في حجره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
نعم، درة هذه بنت أبي سلمة وليست أخت أم حبيبة. هذا واضح من قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وتقدم الكلام على أن الجمع بين الأختين لا يجوز، ليس لك أن تجمع بين زوجة وأختها، بخلاف ما لو طلقت كما قلنا أو توفيت. والحديث مضى شرحه. هل يجوز أن ينكح بملك اليمين أختين؟ يعني لو أن المسلمين غنموا من الكفار ووقع في السبي جملة من النساء وكان من ضمنهن أختان وقعتا في قسم رجل، فهل له أن ينكح الأختين معا وطئا يعني لأنها ملك اليمين، أو التحريم خاص بالجمع بين الأختين في الزواج؟ الآية لا شك أنها فيها النهي عن الجمع بين الأختين، وبالإجماع لا يحل أن يجمع بين الأختين من الزواج، لكن لو أنه وقع في قسمه أختان في ملك يمين، فهل له أن ينكح هذه ملك يمين وينكح هذه ملك يمين، فيكون قد جمع بين أختين لا بالزواج لكن بملك اليمين؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال إن الآية عامة، وأن تجمع بين الأختين مطلقا بزواج أو بملك يمين، فليس له أن يطأ إلا واحدة. ومنهم من قال الكلام منصرف أصلا في الجمع إلى الزوجات، فلو أنه وطئ هذه الجارية ووطئ أختها لما توجه الكلام على الجمع هنا الآن، لم يجمع بينهما في عقد، وإنما الجمع هنا بين ملك يمين. فهذا مما اختلف فيه عند أهل العلم، لكن الصورة الأولى اللي هي الجمع بين الزوجتين بين الأختين في زواج هذا بالإجماع لا يحل، وهو منصوص القرآن. لكن هل يقاس عليه وطئ الأختين الجاريتين أو لا يقاس؟ هذا محل الخلاف الذي تقدم. نعم،
راجع شيخ.
الله أعلم. قال بعض أهل العلم توقف، قال بعض الصحابة قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. الآية التي أحلتهما أنهما ملك يمين، والآية التي حرمتهما الآية التي حرمت الجمع بين الأختين، فكأنه متردد هل يقع أو لا يقع.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تنكح المرأة على عمتها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قف على الباب إن شاء الله يتم في السنة أول الأسبوع.